فإننا الليلة إن شاء الله تعالى مع سيدنا شعيب. كان يمكن أن نكون مع سيدنا إسحاق ويعقوب، وندخل بقى مع سيدنا يوسف ومع بني إسرائيل، فنرى الأمور العجيبة في ذلك. لكن سيدنا شعيب فيه رأيان بالنسبة له. رأي قوي أن شعيبا كان موجودا بعد عهد إبراهيم مباشرة، ورأي آخر يقول أن شعيبا كان هناك متأخرا حينما خرج موسى من مصر ووصل إلى مدين واستضافه شعيب كما سنعلم من قبل. إذا كان شعيب بعد إبراهيم وهو قريب منه جدا، فمعنى ذلك أن شعيب الذي استضاف موسى لم يكن نبيا، وهذا رأي قوي عند العلماء. من قال إن شعيبا النبي المرسل كان بعد عهد إبراهيم مباشرة، قال إن شعيبا الآخر الذي جاء متأخرا جدا في عهد موسى لم يكن نبيا، إنما كان رجلا صالحا وصيا قائما بدعوة الله سبحانه وتعالى. والبعض يقول يؤخر قصة شعيب هذه فاجعلها عند موسى عليه السلام، ويقول إن شعيب موسى هو نفسه شعيب النبي المرسل الذي استضاف موسى وزوجه ابنته إلى أهله. لكن الراجح أو القوي أن شعيبا كان قريبا من إبراهيم، وأن شعيبا الآخر لم يكن نبيا. هذا هو الرأي. شعيب هذا ذكرت الإسرائيليات وكتب المسلمين كتب السير أنه إما كان من ذرية سيدنا إبراهيم، وإما كان من ذرية سيدنا لوط، بمعنى أن بنت لوط كانت جدته. إذا كانت جدته يكون قريبا جدا من إبراهيم. وأيضا إذا كان إبراهيم جده يكون أيضا قريبا منه. لكن ليس عندنا نصوص صحيحة صريحة تدل على هذا أو ذلك، إنما الشواهد الكثيرة على أنه كان قريبا من عهد إبراهيم ولوط. شعيب كان في مدين، ومدين اسم قبيلة كبيرة متشعبة، وهو أيضا اسم المدينة التي كانت تسكنها القبيلة، فهو اسم للمدينة واسم أيضا للقبيلة. كما نقول الآن الجزائر اسم لمدينة الجزائر واسم لدولة الجزائر، يعني هذا وذاك. وزي ما نقول الدولة المصرية اسم للدولة واسم أيضا لمصر المعهود عرفا وهي القاهرة. ولذلك إذا قلت ذهبت إلى مصر تصح أنك ذهبت إلى الدولة، كما يصح أنك تقول ذهبت إلى المدينة إلى العاصمة، يعني إلى القاهرة. شعيب كان قومه مع عبادة الأصنام متصفين بصفات هي قريبة من الصفات التي اتصف بها قوم لوط ما عدا جريمة الفاحشة، وهي إتيان الذكران من العالم. الواقع أن مدين كانت قريبة في آخر حدود الجزيرة العربية وفي أول حدود الشام، وهي قريبة من النهر الذي كان عنده سيدنا لوط مع قومه. يعني إذا المنطقة متقاربة، وما دام المنطقة متقاربة والعهد قريب، يبقى إذا الصفات التي كانت في قوم لوط هي نفسها الصفات التي كانت في قوم شعيب اللي هم أهل اللي هم قبيلة مدين، ويقال أهل مدين أيضا يعني أهل المدينة المسمى بمدين. الصفات السيئة التي اتصفوا بها أنهم كانوا يقطعون السبيل، يسرقون الأموال من الناس من المارين، أو يفرضون على المارين إتاوات يأخذون منهم العشور. وقالوا إن أول من أخذ العشور على الأموال هم أهل مدين. أخذ العشور، والأخذ العشور ده في الشرع يعتبر مكوس، يعتبر مكوس، والمكوس حرام لأنها سحر لا يجوز أخذها. يعني الضرائب في العربي الأصل في الضرائب الحرمة في الإسلام، لا يجوز أخذ ضرائب في الإسلام إطلاق إلا عند الضرورة، لأن مال المسلمين مال المسلم كدم المسلم كعرض المسلم، الكل محرم لا يجوز الاعتداء عليه ولا أخذه إلا بدليل شرعي قطعي، لأن مال المسلم محرم بدليل قطعي، يبقى نحتاج إلى دليل مماثل من أجل أن نستبيح دم أن نستبيح مال المسلم. ولذلك جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب المسجد في النار، وأن العسكرين في النار، وأنهم يصلونها مع الكفار، فلا يجوز أخذ الضرائب قلنا إلا في حالات ضرورة. حالات الضرورة مثل ماذا؟ أولا إذا كانت الدولة التي إذا ذهبنا إليها أخذت منا العشور، يجوز لنا أن نعاملها بالمثل، مع أنها إذا كانت دولة إسلامية تبقى فعلت جريمة، يعني اللي عملته ده حرام. ثانيا إذا قامت حرب بين المسلمين وغيرهم ولم تكن الخزانة أو بيت مال المسلمين فيه من المال ما يكفي لإعداد القوة، فرض على المسلمين ضرائب تؤخذ من أموالهم من أجل إعداد الجنود ومحاربة أعداء الله والدفاع عن الإسلام وعن أرض الإسلام وعن الأشخاص المسلمين إلى آخره. ثالثا إذا ضاق بالمسلمين بيت مال المسلمين وهم في حاجة إلى رعاية للفقراء والمساكين والأيتام وإصلاح الطرق وإعداد إقامة المساجد وإقامة المدارس والجامعات من أجل نهوض الأمة الإسلامية، ولم يكن بيت مال المسلمين كافيا، حينئذ يجوز للحاكم أن يأخذ من المسلمين. إذن هي أمور بتوضع للضرورة. مثلها لأن الأصل تبالغ هذا الموضوع، لأن الأصل أن كل مال عند الحاكم، أن كل مال عند أي حاكم للمسلمين فإن هذا المال هو مال كل المسلمين. أي مال خارج جاي من البترول، جاء جاي من المعاد، جاي من البحار، جاي من الأنهار، جاي من الزروع، جاي من الثمار، جاي من الضرائب اللي احنا فرضناها على أعدائنا على سن أخذنا نفس منهم، جبنا غنائم، أي مال استثمارات احنا استثمرناها، حاكم المسلمين حقه في مال المسلمين كحق أوسط المسلمين، إن كان غنيا فليستعفف ولا يأخذ من مال المسلمين شيئا، وإن كان فقيرا أخذ كأوسطهم وليس كأغنى. وإذا رجعنا إلى سير الخلفاء الراشدين وقرأناها بدقة، وقرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، لو رجعنا لعرفنا حقائق مذهلة. لكن ما الأسف الشديد، كلنا بنقول نحن متبعون للكتاب والسنة وللسلف الصالح والخلفاء الراشدين، في ايه؟ في الصلاة، رافع اليد على الصدر، في تربية اللحية لما تبقى شبرين ونقصتها اقل من شبرين، غلط غلط، يكسر في وشك غلط، وهو بياكل حرام يقول لك غلط، وهو بعيد عن الحقائق يقول لك غلط، وهو بينهش اعراض المسلمين ومسك اللحية وقال لك غلط، هو بيدور على حاجة ينتقم بها منك وبس، لان قلبه مش صافي، قلبه انتقامي، ليس مسلما، هذا ليس الاسلام، هذا اسلام الفقر، اسلام الانتقام، اسلام العبث، اسلام الخيبة، اسلام التدمير اللي دمرنا وخلص عليه. اما اسلام الحقيقة لله ابقى دور عليه وقابله لما تلقيه، هذا هو الاصل. وبناء عليه يبقى الحاكم ما دام مال المسلمين يكفي مصالح المسلمين ليس له حق في فرض ضرائب، إذا لم يكفي مصالح المسلمين من أجل مصالح المسلمين الضرورية وبرضا المسلمين له أن يفرض عليهم نوعا من الضرائب مؤقتة حتى يصلح أمورهم ويقوم بشؤونهم بقدر الضرورة. كل رسوم تعتبر ضرائب، كل رسوم تعتبر ضرائب، ضرورية ايه وضرورتها ايه؟ لابد تسأل عن الفتوى التي اباحتها، هذا هو الكتاب والسنة وهذا هو عهد السلف. ان كان في السلف ثاني غير السلف الصالح بتاعنا ابقوا لنا عليه، لكن هو ده السلف الصالح وادي الدين اللي كانوا عليه. هؤلاء القوم اهل مدين كانوا اذا كما قلت لكم يخرجون للناس في الطرق من اجل ابتزاز اموالهم، وكانوا يبخسون الناس في الكيل والميزان، اذا اعطى اعطى ناقصا واذا اخذ اخذ واثرا. طيب وهل هذا يعتبر ظلما ممقوتا وممنوعا؟ كيف لا يعتبر ظلما؟ والله تعالى يقول ويل للمسطفين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. لما يجي ياخذ حقه ياخذ بزياده، واذا اراد ان يعطي الناس حقوقهم نقصهم حقوقهم، لا يعطيهم حقوقهم، وهذا يعتبر ظلما، وهو ايضا في الشرع من الكبائر، لان الويل لا يكون على الصغائر انما يكون على الكبائر. فمع الاسف الشديد هي قضيه خطيره. سيدنا شعيب دعا قومه ان يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده وان لا يعبدوا معه الها غيره، وقال لهم يا قوم أوفوا الكيل والميزان، لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ما هو الإفساد؟ أن كل من ظلم إنسانا ولو كافرا فقد أفسد في الأرض بعد إصلاحه. يبقى كل من ظلم يعتبر مفسدا. نعم حضرات السادة بقى تعالوا شوفوا الظلم كيف ينتشر الآن بين الناس. هل وجدت غير ظالم؟ اسأل من هو الذي لم يظلم؟ الفقير لو اغتنى لظلم، الغني تمكن فظلم تحكم وظلم. ونادرا ما تجد غنيا غير ظلم، لان المال يكثر ويكثر طبيعته. فلما يقولون ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يعني تتوعدون من يمر بكم وتصدون الناس عن سبيل الله. يعني هم اذا يقعدوا من اجل ايذاء الناس، وفي نفس الوقت كل يمر عليهم يقول له في واحد هنا اسمه شعيب هيكلمك عن الدين والايمان، احذر ان تتبعه، ولو فعلت احنا هنعرف ازاي ننتقم منه. قال لهم يا قوم بقيه الله خير لكم، يعني ما يبقى من مال حلال ولو كان قليلا خير لكم من كثير المال الحرام، لان ما المال الحرام كالناس يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، يعني بيطلب كل المال ما بيخلق. قالوا له اسمع يا سيد انت نازل سنة وعظ وعمال تقول الا تفسدوا في الارض ولا تقعدوا بكل صلاة توعدون وتصدون وتمنعون الناس الى اخره. يا اخي وانت ايه انت ما فيش غيرك، يعني انت الوحيد المصلح؟ قال لهم انا رسول الله اليك، الله اختارني لابين لكم الحق من الباطل. قالوا على سنة ما تصلي لربك وتعبده يبقى صلاتك دي تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. إحنا أحرار في عبادتك وإحنا أحرار في أموالنا. كل واحد نفس الكلام والمنطق اللي بيتقال زمان بيتقال في كل زمان. صلاتك بقى اللي بتنهاك عن كده هي دي اللي خلافك تيجي تعمل مصلح؟ انت عاجب قوي يا اخي، انت باين عليك راجل حليم وراجل عاقل بيستهزئوا بيه. هو الحليم برضو يقول الكلام الفارغ اللي بتقوله ده، ايه اللي اصلحه ولا تفسده، ايه اللي بقية الله خير لكم، ايه اللي لا تقعدوا بكل صراط، مالك انت ومال الكلام، انت بتصلح العالم ولا ايه يا شعيب؟ ثم يعني احنا وجدنا اباءنا يعبدون هذه الآلة، واباءنا كانوا يفعلون مثل ما نفعل بالنسبة للاموال، ودي كلها مسألة كفارة ومهارة ومسألة في ايد خفيفة تعرف تسرعك بدون ما تشعر، وفي ايد ثقيلة ما بتعرف. فاحنا طلعنا كلنا ابن خفيفة نلهفها وهي طايرة، وانت قاعد كده نقدر نفرقك بدون ما تشعر. فيها حاجة دي انا شاطر وانت مش شاطر، فيها ايه ده عم يكون واحد شاطر ويجيب الفلوس من الحرام، انت تسميه حرام احنا ما بنسميه حرام. هي الحكاية كلها انت عاوز فلوس وانا عاوز فلوس، انا ليه طرق وانت ليه طرق، انت تسمي الطرق بتاعتك حلال وتسمي الطرق بتاعتنا حرام، احنا ما بنسمي هذه التسمية. قال لهم يا قوم أرأيتم أخبروني إذا كنت على بينة من ربي والله رزقني منه رزقا حسنا، يعني جعلني نبيا وجعلني صالحا، هل ألام على النبوة التي أعطاني الله إياها؟ ثم يا قوم انظروا إلي أنا ما أريد أن أخالفكم،
في شيء أمركم به أو أنهاكم عنه؟ أنا إذا قلت شيئا تعالوا وانظروا في تصرفاتي، إن وجدتموني مطبقا لما أقول يبقى لا لوم علي، إن وجدتموني قولي يناقض فعلي هذا هو اللوم، إن وجدتموني أقول نحن نحكم ونقضي بكتاب الله وبدينه ثم أخالف في موضوع وجدتني لا أحكم ولا أحكم الكتاب والسنة لومون. أما إذا لم تجدوا فلما اللوم يا قوم؟ لا يجرمنكم شقاق، لا يحملنكم العناد على أن تقعوا فيما وقع فيه من قبلكم فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. وده اللي خلاهم يقولوا ان العهد قريب بين لوط وبين صالح. واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. هذا شوف الراجل، شوف الراجل، راجل مصر منين يجينا منين؟ اسمع يا شعيب، كلمة الله ورحيم وودود ونوح وهود وصالح وأممهم، هذا الكلام غريب علينا، احنا ما بنفهم الكلام ده، احنا بنفهم لغة واحدة بس، هي لغة الفلوس، فلوس، عايزين فلوس، عايزين مال، أي طريقة عايزين مال. وفي نفس الوقت الآلهة اللي بنعبدها لم تقل لنا إن هذا المال الذي نأخذه بطريق الظلم وبطريق الغش في الكيل والميزان، الآلهة لم تقل لنا إن هذا حرام، إلهك قال لك هذا؟ لا لا، إحنا الآلهة بتاعنا هم الصادقون لأنهم أخذوا عن الإله الكبير، وإحنا بنصدق الآلهة اللي من الأحجار والأصنام، ولا نصدقك أنت يا من أنت من لحم ودم وتقول إن الله أرسلك وبعثك واختارك لنا. لا لا، ما نفقه كثيرا مما تقول. وبعدين اسمع يا شعيب، إنا لنراك فينا ضعيفا. اسمع يا شعيب، آخر مرة بنقولها لك، ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. لولا العائلة بتاعتك التي لها مكان عندنا احنا كنا رجمناك، يعني رميناك بالأحجار حتى قتلناك، انت لست عزيزا عندنا، لكن احنا برضو عاملين حساب العيلة بتاعتك، وفي نفس الوقت انت راجل ضعيف وملكت قوة. قال يا قوم أربي أعز عليكم من الله؟ قوم تعملون حسابه ولا تخافون الله وبصره وانتقامه واتخذتموه وراءكم ظهرية إن ربي بما تعملون محيط. وبعدين قال لهم يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيها عذاب مخزي ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. انتظروا عقاب الله تعالى. هنا هددهم ثم لم يقفوا عند هذا الحد. تعرف قالوا اسمع يا سعيد، احنا شفنا لك اكثر من الله، احنا هنطردك من ارضنا انت والمؤمنين معك الا اذا عدتم في ملتك. ارجعوا الى الكفر، الى عبادة الاصنام دي، وتعاملوا في الاموال كما نتعامل. ما تتعصبش، بلاش برود على اللي انت عليه، بلاش رجعية، انت متأخر، انت متعنى، يعني كل البنوك الربوية دي نقض عليها، يعني كل الربا ده بلاش منه، كل الاكل الماء اموال الناس بالباطل بلاش منها. ازاي ومن نعيش ازاي؟ هو انت شفت واحد غني الا على حساب دماء الاخرين نازل؟ اما تلقي واحد غني بعرقه وكبده وحلاله، هذا موضوع نازل. الاموال بتمشي بالشكل ده. لنخرجنك يا شعيب انت ومن امن معك الا اذا عدتم في ملتكم. قال لهم حتى ولو كنا كارهين لكم ولدينكم ولما انتم عليه من اخلاق. قال اولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها. معقول نعود الى المله بعد الى الكفر بعد ان نجانا الله منه ووضعنا على طريق الايمان؟ قال يعني خلاص ما فيش فايده؟ قال لهم ايوه ما فيش، انا اطلب من الله ان يحكم بيننا وبينكم بالحق وهو خير الفاتحين. تعرف ايه اللي قالوه؟ قالوا يا قوم لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، يا من في المدينة من مشرقها إلى مغربها. اعلموا أن شعيبا كذاب يريد أن يخرجكم من دينكم ودين آبائكم وأمهاتكم وجداتكم وستاتكم، ويريد أن يضعكم على طريق جديد. إنه حرم علينا أن نسلب الأموال وأن نأتي بها بالطريقة التي نرضاها، سواء كانت طريقة النقص والبخس في المكيال والميزان أو طريقة أخذ أموال الناس حين يمرون علينا. إنه يريدنا أن نكون ضعفاء لا أن نكون أقوياء، ونحن اعتدنا أن نكون أقوياء، والدنيا للقوي والمال للقوي والحياة للقوي، ومن لا قوة له داشته أقدام الرجال، ومن لا يسلب الناس أموالهم سلبوه هم المال. هل سمعتم؟ قالوا أيوة سمعنا. ما تقولون في شعيب؟ هذا راجل مضلل، ذا راجل تعبان، ذا راجل متأخر، متعصب، متجمد، متذمر، ذا راجل رجعي. خد عندك بقى، خد التلفزيون دي كلها، ما هو قد حتى الإذاعات بدأت تتكلم في نفس المنطق من زمان، من أيام سيدنا نوح وأنت جاي، هي المنطق، الأسطوانة واحدة. رجعي، متزمت، متأخر، متعصب ضد الدولة، خائن، عميل، يتصل بدولة أجنبية، إلى آخر الكلام. ما دام يريد أن يكون نظيفا وأن يكون عبدا كريما وأن يقول ربي الله ثم يختفي، يبقى خلاص ده خرج. وده طبيعة البشرية، لا حاولت تغيرها مش حاجة. وبعدين خلاص توعدهم بعذاب الله، قالوا ابقى قابلنا. كذب اصحاب الايكة المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون. هنا لم يقل اخوهم شعيب. ليه؟ في آية اخرى والى مدين اخاهم شعيب، موجودة اللي موجودة في سورة هود. إذا قال وإلى مدين أخاهم، عند بعض المفسرين قال لم يقل أخوهم، إذ قال لهم لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب في سورة الشعراء، لأن شعيبا كان غريبا عنه. هذا القائل سهى ولم يعلم أن الله قال في آية أخرى وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، كما قال وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى عاد أخاهم هودا. ثم الليل من رفض الأخ هنا قال لكثرة شططهم وعنادهم وبعدهم لم يسميه أخاهم لأنهم لا يستحقون هذه الحقوق. وسيدنا شعيب سماه النبي صلى الله عليه وسلم وبعض السلف خطيب الأنبياء، لأنك إذا قرأت قصته وجدته في وعظه فصيحا خطيبا بليغا. فهم بعد أن فعلوا ذلك وقال لهم أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالعدل بالقسطاس المستقيم، والقسطاس هنا يعني ايه؟ المقصود به الميزان العادل، ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الاولين خلقكم وخلق من قبلكم. قالوا انما انت من المسحرين، وما انت الا بشر مثلنا، وان ظنك لمن الكاذبين. اسمع يا برعم، كنت صادق فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين. قال ربي اعلم بما تعملون. فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الذله، انه كان عذاب يوم عظيم. ايه الحكاية؟ فهم سموا اصحاب الايكة، والايكة الشجرة العظيمة، وكان المدينة فيها شجرة يعبدونها مع عبادة الاصنام، وكان من حولها غيبة اشجار كثيرة ملتفة، وكانوا يعيشون في هذا النعيم وهذه الظلام. فلما تعنتوا وتمردوا وقالوا إن كنت على حق خل ربك يجيب لنا قطعا نارية من السماء. قال لهم بس قلتموها وتستحقون. فالذي حصل أنهم جاءتهم أيام شديدة الحرارة جدا وليس معها رياح، فما كان منهم إلا أن عطشوا واشتد الحر عليهم وخرجوا إلى الخلاء يبحثون عن هواء تحت الأشجار والظلال، فلم يجدوا هواء لجو مكتوم جدا. تجمعوا إذن في مكان واحد، خرجوا من المدينة هاربين حتى تجمعوا في مكان واحد. فماذا حدث؟ الذي حدث ثلاثة أشياء: أنهم في هذا الموقف ارتجفت الأرض واضطربت وزلزلت من تحتهم، وجاءت سحابة فظنوها ظلا يحتمون تحته، فتكوموا هرعوا أسرعوا إليها ليقفوا تحتها، فأمطرته نارا أحرقته، وسمعوا صيحة الملك فإذا هم خامدون. إذ اجتمع عليهم ثلاثة أمور: الرجفة وهي الزلزال، والصيحة صيحة الملك، والظلة وهي السحابة التي أمطرتهم نارا، وأهلكوا جميعهم ولم ينجوا إلا المؤمن الذين اتبعوا شعيبا ولم يعاندوا. ولذلك تجد في سورة الأعراف يقول إنهم أخذتهم الرب، في سورة هود يقول أخذتهم الصيحة، في سورة الشعراء يقول إن الظلة هي التي أهلكتهم، فالواقع أنهم هلكوا بالجميع. ومن قال إن الذين أهلكوا بالظلة قوم آخرون فقد أبعد الندعة، لأن الكلام كله متفق مع بعض. نفس اللي في الأعراف قال له من كنت بتظلمه في الكيل والميزان، ونفس الكلام ده قال في سورة هود، ونفس الكلام اللي موجود في الشعراء، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، أنت مسحور. احنا بنتكلم الاول مره يقولوا له انت مغرور بالعباده، ومره يقولوا له انك انت راجل ما نفقه كثيرا مما تقول، ومره يقولوا له انت مكفور ولم تزدري. ما هو دايما التلافيق موجود الا على ضلال لا يقف عند حد ابدا. وهكذا انتهى عهدهم وزالت حياتهم وخسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا. الموضوع الذي نحن بصدده بعد أن انتهينا من قصة سيدنا إبراهيم الخليل ومن قصة لوط ومدين، وقلنا الراجح أن أهل مدين حين جاءهم نبيهم صعيب هؤلاء المتقدمون هم الذين عنوا في القرآن الكريم، أما عنوا بالرسالة، أما شعيب صاحب مدين الذي سيأتي بعد ذلك فالراجح أنه أو القوي أنه كان رجلا صالحا وربما كان نبيا لكن لم يكن رسولا مبلغا. نحن عرفنا أن سيدنا الخليل إبراهيم ترك أولادا كثيرين، لكن أهم أولاده إسحاق وإسماعيل. والله تعالى بشر إبراهيم بأنه ما من نبي يأتي بعد إلا وهو من ذرية سيدنا إبراهيم. سيدنا إسماعيل مات بعد أن قضى 135 سنة. أما 35 عشان مزعلوا 35 سنة، أما كم ترك فالراجح أنه ترك 12 ولدا ذكرا سوى الإناث. ونحن عرفنا أن إسماعيل كان رسولا نبيا لقومه، وأنه حين جاءه الموت أوصى أتباعه بأن يتبعوا أخاه إسحاق. في الوقت ذا كان إبراهيم مات، إبراهيم الخليل كان قد مات، وتعلمون أنه مات بعد أن عاش 200 سنة. سيدنا إسحاق في الوقت ذا موجود في المكان الذي كان فيه سيدنا إبراهيم، أي في أرض الشام. سيدنا إسحاق تزوج فتاة تسمى رفقة. رفقة هذه أبوها من أهل العراق، ولما كان قيل إن إبراهيم لما كان في العراق والله تعالى أهلك النمرود وأهلك جيش النمرود على يديه بعد أن تحداه النمرود، وإبراهيم أيضا تحداه وجاء البعوض فقضى على الجيش كله كما علمنا. ليس معنى القضاء على الجيش القضاء على كل الناس، كما سنعلم أن القضاء على فرعون وجيشه لم يكن قضاء على كل المصريين، إنما كان قضاء على الجيش وعلى فرعون فقط. قيل إن لابان أبا رفقة التي تزوجت إسحاق آمن بعد بإبراهيم، وهذا كلام معقول جدا. ولما آمن بإبراهيم حصل اتصال بينهما، فما كان من إبراهيم إلا أن زود رفقة لإسحاق. طبعا إسحاق حين تزوج رفقة هل كان نبيا أم لم يكن؟ هل كان أرسل إليه أم أرسل إليه بعد ذلك؟ المعروف أن إسحاق نبي مرسل. إسحاق ولدت له رفقة ولدين وله أولاد غيرهما، لكن الذي هم منا هنا ولدان، عيسو ويسمى العيس أيضا، وقيل إن الروم والجنس الأصفر كلهم من أولاد العيس، والثاني يعقوب. وأن يعقوب حين ولد ولد مع عيس أو عيسو وكان في بطن واحد، يعني الاثنين دول ايه؟ توأم. هذان التوأمان نزل العيس اولا ونزل بعده يعقوب. وفي يعني نكتة ظريفة، لما سمي يعقوب بهذا الاسم؟ قالوا لان يعقوب حين نزل من بطن امه نزل ممسكا بعقب اخيه، يعني بالنسبة لولادة الأنبياء والأمور دي لا يعتبر أمرا مدافيا لحقيقة ولا مدافيا للعقل، ممكن إحنا نصدق هذا. من أجل ذلك سمي يعقوب لأنه أمسك بعقب أخيه. ولماذا لا نقول سمي يعقوب؟ لأنه جاء عقب أخيه. طيب، أخوه العيس كان أبوه إسحاق يحبه أكثر من يعقوب، ورفقة الأم كانت تحب يعقوب أكثر من العيس. حصل هذا الحب المتناقض له تأثير كبير في الأسرة، لأن العيس كان محبوبا عند أبيه أكثر، كان أبوه يقدمه في أمور كثيرة، ولأن يعقوب كان محبوبا عند أمه أكثر كانت أمه تهتم به أكثر من اهتمامها بالعيس. يبقى الواد ده طالع لأمه وده طالع لمين؟ لأبوه. هذه بدون شك الحالة دي بيكون لها تأثير كبير في الأسرة. والواقع أن الذي يريد أن يدرس الأسرة الإنسانية وما يحدث فيها من مشكلات وتطورات فليدرس قصة يعقوب وإسحاق مع أولادهما، يعني إسحاق ويعقوب مع أولادهما، قصتهما تدل على ما يحدث في الأسر، لأن هيجينا بعد كده يعقوب، هيجينا يوسف، وبرضه يوسف يقدم على إخوته وإخواته يدبروا له المكيدة ويفكروا أنهم يقتلوا إلى آخر. العيس لما كبر كان ماهرا في الصيد، فأبوه حين أسن كان بصره كليلا ضعيفا، وفي يوم من الأيام اشتهى أن يأكل لحم غزال قد صيد حديقا، فقال للعيس: يا بني اذهب فاصطد لي غزالا وأتني به. في هذا الوقت خرج العيس فعلا ليصطاد الغزال. أم يعقوب وأم العيس أدركت بفراستها وذكائها أن العيس إذا جاء بهذه الذبيحة وبهذا الصيد فإن أباه ربما دعا له دعوة جعلته أفضل من أخيه يعقوب. فماذا فعلت؟ قالت يعقوب: تعال يعقوب. ثم ذبحت شاتا وشوتها وألبست يعقوب جلدها، وكانت الشاة كان شعرها قصيرا. ثم قالت ليعقوب: ادخل على أبيك انه لا يستطيع ببصره ان يفرق بينك وبين اخيك، فقل له جئتك بالصيد يا ادم. فقل، طبعا باعتبارها زوجه وتجيد الطهي، استطاعت انها تجعل اللحم مقاربا في طعمه، وضعت عليه التوابل، وضعت عليه اشياء بحيث انه ما يقدرش يعقوب يفرق بين لحم الشاه ولحم الايه العجل. يعقوب دخل على ابيه فقال يا ابتي جئتك بما تشتهي. قال من انت؟ قال ولدك. ما كذب، هو ولدك. فاسحاق تحسس، كان معروف ان العيس مشعر يعني كثير الشعر في جسده، فوجد الشعر عليه. ام زكيه فهمه فقال له الجسد جسد العيس والصوت صوت يعقوب، هات الطعام. فاخذ واكل، فلما اكل دعا له، وده اللي كانت تطلبه امه، كانت تريد، دعا له ان يبارك الله له في ذريته، وان يبارك له في ماله، وان يجعل له السلطة على جميع اخوته وعلى جميع من حوله من الناس. فرح يعقوب بذلك، وفرحت امه فرحا شديدا. بعد ذلك جاء العشاء وقدم اللحم. قال ابوه من؟ قال انا العيد. قال الم تاتيني من قبل؟ قال ما جئتك، انا ما جئت الا الان. قال لقد جئتني بلحم مشوي وطعمت واكلت. قال لا انا ما جئت الا الان. قال ما الذي جئت به؟ فتحسس فوجد الطعام. علم اسحاق ان الدعوه ذهبت لمن؟ ليعقوب. فدعا دعوه مناسبه للعيد، ان يكون ان يبارك الله في اولاده، وان يكون لهم ما غلظ من الارض. ما غلظ من الارض هتبقى حياتهم شاقه. العيس حين ادرك ما حدث من يعقوب وكان قويا جلدا قال سوف اعرف كيف انتقم من يعقوب، ولا بد من قتله بعد ان يموت ابي، لا بد من قتل يعقوب، اما في حياه ابي فلا. بلك موضوع القتل بدأ منين دلوقتي؟ من عند أولاد إسحاق، ولد إسحاق مش بس من عند أولاد يعقوب، هي الأسرة. ولذلك إذا أردت أن تجعل الأسرة كلها متحابة لا تفضل أحدا على أحد، حتى ولا بنتا على ولد ولا ولدا على بنت، لأن التفضيل يزرع الأحقاد. إن كان في قلبك حب فجاربه. رفقة تعلم أن العيش لن يرحم أبقى، تخافت عليه، فماذا فعلت؟ جلست بجانب إسحاق وقالت له أنت تعلم أن العيش غاضب من يعقوب وأنه ربما أساء إليك، ما قولك في أن يذهب يعقوب إلى خاله لابان في العراق وأن يتزوج ابنته ويعيش معه هناك بعيدا عن أخيه؟ وأرض الله واسع. وافق إسحاق على الفكرة. أنت بتقول أن أمور الأسر يصنعها الرجال، الواقع احنا بنغلط كتير ونتوهم أننا صناع القرار في الأسرة. لا يا حبيبي، ما تفكرش أن الراجل هو صانع القرار في الأسرة، ده الراجل أحيانا بيكون آخر من يعلم من أجل أنه يقسم بس. البت قبل كده عرفت واتصلت وامها عرفت والبت حبت والواد اتكلم في التليفون والموضوع الام طبخته طبخا جيدا مع بنتها وبطريقه خاصه، وفي الاخر لابد ان الاب يكون عنده علم. يا ابو ابراهيم، نعم في واحد عاوز يتقدم، ما نعرفش توافق ولا ايه، بس باين عليه انه ابن حلال. يعني احنا فكرنا من انا احسن منه من الموجودين، ايه رايك؟ لا 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 ولا. وانت حر يا ابو ابراهيم، ده موضوع يخصك انت. وبعدين احنا كلنا تحت امرك يا ابو ابراهيم، وتشاور لبنتها، بس اهدائي كده يا بنتي، ما هي لها طريقتها. بعدين هما جالسين سوا، يا ابو ابراهيم الله يبارك فيك، انت احنا من غيرك ما نمشي ولا خطوه. بعدين باين البنت دي ما يصلح لها الا الولد ده، الولد بيحب البنت يموت، واحنا ضامنين واحد يحبها. طب وايه اللي عرفه؟ لا يعرفه، ما عمته وخالته عارفين البنت ووصفوها. هو عمره شافها؟ ده عمره ما امال لو شافها ايه، ده هيتجنن لو شافها. وهو شافها وقعد معاها وطلعوا سوا وفي الحمرة سوا وراحوا كمان عملوا عمرة سوا وقعدوا يطوفوا سوا. مليت فكل ده زي ما بقولك بيجي الحكاية في الصدق، وفي الآخر يقولوا له ها ايه رأيك، من غيرك مش ممكن، هم مصممين ان هيمشي. وبعدين تقول له على بركة الله، يا سلام، وتنتهي المشكلة. البنت تقوم تقبل فأبيها والزوجة تشكره والناس كلها يعني اللي هم متفقين معاهم يشكروه، ده رأي صديق رأي صائب، وده السديد، وده الحق. فراجل نظرك بعيد، انت بتعرف ولا فكر ولا حد، انت بتعرف تفكر وهو ولا فكر ولا دفكر. خد بقى من الشغل اياد. المهم طبيعة البشرية طول عمرها ماشية بالشكل ده. فقالت لإسحاق ذلك فوافق أن يذهب يعقوب، ودعا له وأعطاه من المال ما يكفي الرحلة، ثم قال اذهب وتوكل على الله. سيدنا يعقوب خرج وذهب، لكن الطريق كان بعيد، وطبعا هو رايح ماشي والشمس كانت شديدة الحرارة. وفي مكان من الأمكنة سيدنا يعقوب وجد صخرة موجودة استند لها ظل، فاستند إليها ونام ووضع حجرا تحت رأسه تحتها، يعني نام تحت الصخرة. فرأى في المنام أن السماء قد فتحت وأنه نصب له معراج يعرض عليه، يعني يصل إلى السماء. وسمع هاتفا من كبر الله تعالى يقول له أبشر يا يعقوب، فإن الله تعالى جاعل من نسلك الأنبياء ومبارك لك، ولا تخشى الضيعة. وطالع خايف وحاسس أنه مضطهد، فآنسه الله تعالى وبشره، فقام منشرح الصدر جدا لدرجة ان المكان ده راح الحجر اللي كان عليه مسكه كده ودهنه بدهن ووضع فيه علامات معينة، والمكان ده احاطه باحجار حتى اذا رجع عرف وقال لان عشت واعطاني الله تعالى هذه البشريات لأجعلن في هذا المكان، لأبنين في هذا المكان لله مسجدا، ولأذبحن من نعم الله ما أكثر تقربا إلى الله. المكان ده هو بيت المقدس، واللي حيبنيه فعلا اللي حيبني المسجد الأقصى أولا هو يعقوب. واول بيت بني في الارض هو البيت الحرام، وثاني بيت لله هو المسجد الاقصى، وبينهما كما جاء في الحديث 40 سنة. ولذلك المده ليست طويله. الموضوع ده بيخلي ادمغه المؤرخين تلف، هل بدايه البنيان كانت 40 سنة او بدايه اكتشاف يعقوب للمكان والنذر هي اللي كانت 40 سنة؟ المهم يعقوب اخذ نفسه وذهب رايح على العراق لمقابلة خاله، وحين علم به خاله قابله بالترحاب وبالتقبيل وبشره. لكن من الذي قابل يعقوب اول الامر؟ ان يعقوب دخل يسكن، فأين لابان؟ الناس كلهم يعرفون لابان، لابان من كبار الأغنياء ومن ذوي الوجاهة في العراق ومن ذوي المكانة العظيمة المشهورة فيه. فقالوا له إن كنت تريد لابان فهذه ابنته، وكانت الابنة ترعى الغنم كعادتها. في هذا الوقت ابن لابان ترعى الغنم، كما كانت بنت شعيب اللي جايها نتكلم عنه الابنتان كانتا ترعيان الاغنام. يعني البنت اهي بتشتغل وبتطلع في الصحراء وترعى الاغنام. فلما راها البنت اسمها راحيل، فلما راها كانت في غايه الجمال، وسامه وجمال وقوام. فيعقوب حس ان عصافير قلبه رفرفت، احس بشيء في قلبه وحبها من اول نظره، او ده الحب اللي من اول ايه؟ من اول نظره. قالت لي اين ابوك؟ الا تعلمين من انا؟ انا منكم، لان امي هي اخت ابيك وابوك هو خالي وانت ابنه خالي. طبعا التعريف بالشكل ده جعل رحيل ايضا تانس اليه. ثم يعقوب كان وديها وجميلا وشابا يافعا، يعني المساله اتفقت بعضها مع بعض. فقالت في حياء وخطر اتبعني انا ذاهبه الى بيت ابي. ثم دخلت واخبرت اباها، وخرج ابوها وقابل يعقوب وتعانقا، وفعل كل ما يليق بالاخر، وحكى له يعقوب ما قاله ابوه اسحاق وما قالته امه. وقال انا يا عم يا خالي جئت ارجو ان استطيع العيش معكم وان اخدمك ان شئت، ولكن انا جئت اصلا من اجل ان اتزوج بابنتك، واريد ابنتك راحيل هذه. كان فيه واحده بنت اخرى اسمها ليا، وليا كانت الكبرى وكانت اقل جمالا. فقال له لابان لا مانع عندي ان ازوجك ابنتي، ولكن بشرط ان ترعى الاغنام عندي 7 سنين. يبقى كان دي عاده كانت موجوده. حيلي برضو شعيب يقول لموسى نفس كده ويقول له فان اتممت 10 فمن عندي. يعني هيفهم ان ده كان يعتبر يعني تعتبر تقاليد ماشي عنده. إن استطعت أن تقوم بذلك أنا أزوده. قال له طب ولم لا، أنا مستعد أن أقوم. وعاش يعقوب بينه يأكل ويشرب ويقص في الأغنام وأراح البنتين، وفي نفس الوقت تعلم بقى، قدر يتدرب على رعي الغنم وعلى الاتصال بالرعاة والاتصال بالناس إلى آخره. حياة بدأ سبحان الله. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ما من نبي الا ورعى الغنم، ليعتاد كيف يرعى الرعيه. الغنم هي النوع الضعيف من الحيوانات وتحتاج الى ان يكون الراعي مفتح العينين باستمرار، وان يكون رحيما رفيقا يهتم بصغارها كما يهتم بكبارها. هذا سيدنا يعقوب عاش. لا تنسى انه في مثل هذا الجو طبعا الحياه بينهم حياه عاديه، لكن حياه نظيفه وطاهره، حياه مختلفه. فهو يرى البنتين صباحا ومساء، والبنتان يريانه كذلك. لما جاء وقت الزواج قال له لابان: اسمع يا يعقوب، انا وعدتك ان ازوجك راحلا، لكن يا بني ان في تقاليدنا من العيب ان تزوج الصغرى قبل الكبرى، فانا ازوجك اولا ليلا، فان خدمتني 7 سنين اخرى زوجتك اختها راحل. يعقوب بيحب راحل، فقال: رضيت يا خالي. فادخل عليه ليا تزوجه، وباقي هيخدم بعد كده 7 سنين. يجمع بين الاخت واختها كان ذلك جائزا في شريعتهم، لم ينسخه الا التوراة، والتوراة لسه هتنزل على مين؟ على سيدنا موسى، لسه ما انزلت. فعاش معها وانجب من ليا 6 ذكور وبنتا. ثم بعد ان انتهت السنين 7 تزوج راحيل، وراحيل لم تنجب، فغارت كثيرا ان ترى اختها تنجب اولادها هؤلاء 7 وهي لا ولد لها. عندها جارية ابوها لما زوج كل واحدة، لما زوج ليا زوجها واعطاها هدية جارية تعتبر مملوكة لها، كما اعطاها بعض الاموال، اعطاها من الغنم والبقر كل واحدة حسب عادتها. برضو راحيل اعطاها جارية. فما كان من راحيل ارادت ان يكون من يعقوب ان يكون له اولاد من قبلها، اذا كانت لا تنجب يبقى لا مانع من انها تهبه الجارية، جاريتها فيملكها ثم يتزوجها او يواقعها فيأتي منها بالاولاد. وفعلا جارية راحيل ولدت ولدين. وليا لما شافت كده رقر لها بيت الجارية بتاعت وقالت: اتفضل كمان ولك ان تأتي منها بالاولاد. فبرضه حين اتصل بها ولدت ايضا ولدين. يبقى ليا عندها جابت 6 ذكور وكل جارية جابت 2 يبقوا كام؟ يبقوا 10. ففضل 2 هيحصل بعد كده ان راحيل وهي في الحالة دي هتلد كثرة الغيرة ومضي الوقت هتلد وتلد يوسف، ويصير يوسف يساوي كل اخوته. يبقى المسألة ما هي بالكثرة، المسألة دلوقتي بالنوعية. ولما عاد يعقوب بعد ان عاد الى ابيه اسحاق ولدت راحيل بنيامين، وفي ولادته ماتت راحيل. يبقى راحيل منها كم ولد؟ 2، منها يوسف وبنيامين، وليا منها 6 وكل جارية منها 2، يبقى معانا 12 دلوقتي 12 ذكرا. سيدنا يعقوب بعد ولادة يوسف، وبعد احنا عارفين اجتمع الشمل واصبح متزوج بالاختين، حصل انه عاش بعد ذلك 6 سنوات مع خاله. قبل كده 7 و7 14 و6 يبقى كام؟ 20. عاش 6 سنوات. في اخر ال20 احس ان المدة طالت، وانه ان عليه ان يرجع إلى أبيه وإلى أخيه العيد، فقال لخاله: يا خالي أنا أشكرك ولا أستطيع أن أوفيك ما تستحق لأنك فعلت وفعلت وفعلت، وأنا أريد أن أذهب إلى أبي وإلى أخي، فهل تسمح لي أن آخذ زوجتي وأولادي والزاريتين وأذهب؟ قال: نعم، لكن يا يعقوب اختر من مالي ما شئت. فقال له: أنا لا أختار من الموجود من الأغنام شيئا، لكن كل ما يولد في هذه السنة إن ولد أبيض أو ولد فيه بياض على سواد أو ولد بغير قرن سركب فهو لي. قال: نعم هو لك وأنا رضي. أغنام لابان تملأ الوديان. أولاد لابان لما سمعوا ماذا فعلوا؟ راحوا دوروا على الكنوس والكبوس اللي فيها الأوصاف اللي ذكرها يعقوب، وقالوا: ناخد الكبوس دي والكنوس دي نبعتها بعيد عشان الأغنام ما تطلعش الألوان دي خالص، مش عاوزين يعقوب ياخد حاجة. حصلت حاجة غريبة، ابن كثير ما يعني رضي بها وعلق، بس هي طريفة وجميلة. ماذا فعل يعقوب حين رأى ذلك؟ ما في إلا الكنوس الأخرى والكبوس الأخرى اللي ما فيها هذا اللون، فما كان من يعقوب إلا أنه أخذ من الجوز واللوز وقصور الأشجار، أخذ الألوان التي أرادها، وهذه الألوان عندما تريد الأغنام أن تشرب من الماء يرمي بها في الماء، فإذا رمى بها في الماء ورأتها الأغنام وهي تتلوى فزعت. عندهم إذا فزعت النعجة من شيء جاء ولدها شبهة، وفعلا حملت بأولادها وهي تشبه الألوان التي وضعها يعقوب في الماء، ولما ولد كلها ولدت نفس الألوان. يعقوب بس وجد نفسه الوادي مليء بهذه الأغنام الصغيرة. وبعدين ليس هذا فقط، أعطاه لابان، أعطاه من أجل بنتيه، أعطاه العبيد والأبقار والخيول والبغال والحمير، وقال: كل ذلك لتستطيع أن تعيش أنت وابنتاي عيشة مرفعة. يعقوب أخذ ذلك كل أموال لا تحصى، فأخذ ذلك كله وذهب راجع. يعني إيه؟ يعرف أن أخاه العيط يريد قتله، وهو يخاف من أخيه العيط، فلما اقترب من المكان الذي فيه أخوه ماذا فعل؟ عمل حيلة عجيبة، أخرج من كل صنف 30، من البقر 30، من الغنم 30، من الخيول 30، من الحمير 30، من الثيران 30، كل ده ثلاثينات ثلاثينات، وأمر كل عبد أن كل واحد يقول له: أنت خذ 30 بقرة وأنت اسبق حتى يكون بينك وبين من وراءك مثلا مقدار نصف كيلو، والثاني يقول له: أنت يبقى معاك الأولاني معاه البقر، الثاني معاه الثيران، الثالث معاه الأغنام، الرابع معاه الخيول، الخامس معاه الثاني البغال، السادس معاه الحمير، الشكل ده. فإذا رأيت العيد آتيا وقال: لما هذا المال؟ فقل كل واحد منكم يقول له: هذا المال للعيد، أمرنا بذلك يعقوب. فالعيس بلغه نبأ نبي أخيه. طبعا اللي خلاه يبلغه ضروري يعقوب عمل حيلة عشان يرسل واحد يبلغه بهذا الأمر. فخرج ومتخاذ من أخيه، فأخذ 400 رجل من رجاله الأشداء وخرج. فلما خرج قابل أول واحد، قال: لمن هذا المال؟ قال: هذا لعيس أمرنا بذلك يعقوب. مش والمال ده؟ قال: هذا لعيس أمرنا بذلك يعقوب. واللي بعده واللي بعده واللي بعده، كل ده فعلى ما خلص شاف كل الأموال دي، كان هذا هذا جدا نفسه ارتاحت خالص. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان احسن. فالإنسان الكريم النبيل يفيده الإحسان، لكن الإنسان اللئيم لو أحسنت إليه 1,000,000 مرة كلما ازددت إحسانا ازداد لقمة. وإذا فبعد أن مر على ذلك، العيس أمر رجاله أن يرجعوا وأبقى خدمه فقط، ثم وصل إلى يعقوب. فلما وصل إليه قال: ما هذا يعقوب؟ قال: هذا النعيم الذي رأيته هو لك يا أخي. أنت من أين جئت؟ قال له: جئت من عند خالي وخالد. قال له: وماذا تريد؟ قال له: أريد أرضك وأرض أبي، أنا لا أطيق فراقا وبعدا عنكما. قال: على الرحب والسعة، تفضل، كل شيء مهيئ لك يا يعقوب. يعقوب كان مدبر أمر، فما كان من يعقوب إلا أن أمر العبيد، فدخلوا على العرش وسجدوا على الأرض، وكانت تحية السجود موجودة في الوقت ده، ولغاية سيدنا يوسف أبواه وإخوته سجدوا له تحية له. وبعدين بعد العبيد جاءت الجواد وسجدنا للعيد تحية له، وبعدين الجماعة اللي بيخدموا معاه وسجدوا تحية له، وبعدين جاء بأولاده يعقوب، جاء بأولاده من ليا وراحيل، طبعا ما فيش في الوقت ده غير يوسف. فلما دخلوا عليه سجدوا له، وسجد له الزوجتان أيضا، وأخيرا دخل يعقوب وسجد له. فقال لهم العيس: الآن افعل ما شئت يا يعقوب، والأرض أرضك والبلد بلدك، وأنا في حاجة إليك، تفضل. ثم أخذ الكل مثل سوا، إلا أن كل ما قاله، يعني كل اللي قاله، قالوا: إحنا كان يهمنا نعلم أكثر لنحتفل بك احتفالا مناسبا. يقال ان يعقوب لما خرج، خرج في وقت لم يكن يعلم فيه لابان، فلابان ارسل اليه وقال له: خد، كيف تخرج بدون ان نعمل طبلا وزمرا واحتفالا لخروجك وخروج بناتك معك، ونعطيكم من المال ما يكفي. المهم اعطاه من المال ما ذكرته لكم قبل كده. لما ذهب سيدنا يعقوب الى المكان اللي فيه ابوه اسحاق، اجتمع مع العيس واجتمع على حب وتآلف، واحتلقي نفس القصة تتكرر لما يوسف يجتمع باخواته مع ابويه. يعني ولذلك يقول لك دايما الأسرة الطيبة وإن تشاحنت ابتداء فإن دائما مصيرها الاختلاف والاتفاق، أما الأسرة الخبيثة فإن الشحناء لا تفارقها أبدا. وهكذا لما رحنا بعد فترة كان إسحاق وصل إلى حوالي 185 سنة تقريبا، 185 سنة. ومات إسحاق، وبعد ذلك سيدنا يعقوب بقى هتبتدي قصته. بالنسبة لأولاده تبدأ بعد ذلك القصة اللي جاية، تبقى قصة مين؟ تبقى قصة لأن يعقوب انتهى. يعقوب مالوش قصة في القرآن أكثر من قصته مع من؟
اولا قصتي مع اسحاق قصته مع يوسف ومع اولاده، فقصه يوسف واخوته وابيه هي نفسها تعتبر قصه مكمله لقصه يعقوب. ايوه سيدنا يعقوب، سؤال جيد. سيدنا يعقوب بدأ بعد ذلك ببناء بيت المقدس وأتم ثم هدم، فمن اللي بناه بعد كده؟ سيدنا سليمان. وحيجوا اليهود بقى ويتمسكوا بسليمان والهيكل سليمان، ولغاية دلوقتي بيقولوا سليمان والهيكل بتاعه، وعايزين نخرب الدنيا عشان نخلص.